1 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
ثانية نجدد الترحاب بكم مستمعين الأعزاء، ومعكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن عددا من تقارير المراسلين من مواضيعها: حمى كرة القدم تصيب الكثير من النساء العراقيات، والكهرباء تشاكس متابعي مونديال جنوب أفريقيا، ومعرض تعريفي بمئة من الشركات الأمريكية والبريطانية، وإجراءات لتوفير الأمن للشركات الأجنبية العاملة في ميسان. أعزائي، خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، لم يفلت أي بيت عراقي من حمى متابعة مباريات المونديال التي تسربت عبر شاشات التلفزيون لتصطاد عشاق الكرة في العائلة العراقية بلا استثناء، وتتزايد مساحة النساء المتابعات للمباريات مع تكرار حصول نتائج مفاجئة للعديد من الفرق، الأمر الذي انعكس على مزاج ومواقف مشجعات عاشقات لكرة القدم. زميلتنا في بغداد ليلى أحمد التقت بعضهن.
يتابع الجمهور الرياضي وبشغف مباريات نهائيات كأس العالم التي تجري وقائعها حاليا في جنوب أفريقيا، وسط النتائج المفاجئة التي أذهلت المراقبين والمتابعين من الجمهور على حد سواء. مباريات كأس العالم أصبحت تشكل الحدث الأبرز لدى العراقيين الذين يواصلون متابعتها دون انقطاع، ما عدا بعض الحوادث الداخلية التي تثير اهتباههم لبعض الوقت، ثم سرعان ما يعودون إلى متابعة المباريات خشية أن تفوتهم اللحظات المميزة التي ترافقها والأهداف الجميلة التي يتفنن بها المهاجمون. هذه المرة كانت نسبة المشاهدة لدى النساء غير قليلة، بل إن البعض منهن يحللن مجريات اللعب ولديهن آراء بشأن المستوى العام للبطولة.
كأس العالم كانت أنتظرها من فترة طويلة، كانت أترقب أنه شوكت يجي الشهر السادس حتى نتفرغ نستمتع مباريات كأس العالم. يعني أنا قبل ما تبدأ المباراة يعني أرتب كل أشيائي، وإذا عندي متعلقات بالبيت أو عندي أشغال يعني أنجزها حتى أتفرغ للعبة وأتفرجها بهدوء. يعني أنا ما عندي مشاكل بالنسبة للتلفزيون، يعني عندي تلفزيون خاص بي أقعد بي بغرفتي وأستمتع بها مباريات كرة القدم. وفريق المفضل الفريق الإنجليزي، وهاي الدورة يعني أنا صارت بها مفاجآت كثيرة، كثيرة من الفرق اللي ما كنا نتوقعها يعني تصعد للدور الثاني حققت نتائج زينة، والفرق اللي كان معول عليها انها توصل للنهائيات ما حققت النتائج المطلوبة، بس اتمنى انه يعني يصعد الفريق الانجليزي.
السيدة الشابة وجدان تتابع المباريات مع زوجها، لكنها تشجع فقط المنتخب الجزائري الفريق العربي الوحيد في البطولة.
وانا ورجل ثلاثة متفقين، يعني شوف مثلا هذا الفريق راح يلعب ويا هذا الفريق احنا لازم نتابعهم، يعني متفقين انا وياه ما عندنا مشاكل. جنو اشجع بس الجزائر، يعني بس إذا طلعت الجزائر غير يعني أتحب.
آمنة عبد العزيز تركت الشعر لفترة وتفرغت لمتابعة مباريات كأس العالم وفريقها المفضل البرازيل. تقول آمنة إنها فرصة للخروج من رثابة الحياة صوب رحاب المتعة، أما أمنيتها فهو التواجد في الملاعب لمتابعة البطولة.
أنا من مشجعين البرازيل وبحماس، لكن الإخفاقات اللي وجدتها وخيبة الأمل كبيرة في هذه الدورة. هناك فرق لا تستحق ولم يكن يخطر في بالي أن تكون متصدرة للمجامع مالتها، مثلا سلوفانيا، حتى النتيجة مال الجزائر وإنجلترا أصابتني بالخيبة. فليس هو موقف ضد الفريق الجزائري، لكن هناك فرق تستحق أن تكون في الصدارة. عموما يعني متابعة كرة القدم وبطولة كأس العالم هي يعني في النافذة جميلة للخروج من مأزق الرتابة اللي الذي نعيشه نحن العراقيون. كنت أتمنى حقيقة كامرأة أن تكون هناك مساحة من الحرية في السفر إلى جنوب أفريقيا وأشاهد عن قرب اللعبات هذه الجميلة، ولكن هي تبقى أمنيات.
وبشكل عام فإن المراقبين يرون أن البطولة ليست بالمستوى العالي في ظل المفاجآت التي تشهدها يوميا ملاعب جنوب أفريقيا من سقوط فرق كبيرة أمام فرق ليست بالحسبان. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الناصرية يؤكد بعض مواطنيها أن عشق كرة القدم شائع في العائلة العراقية، لذا فمتابعة مباريات المونديال يشترك فيها الكبار والصغار رجالا ونساء، ولم تفلح انقطاعات الكهرباء الطويلة من منع عشاق الكرة من متابعة مبارياتها طالما هناك مولدات حتى ولو كانت صغيرة، المهم أن تشغل التلفزيون. إلى الناصرية.
بالرغم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الذيقار، إلا أن هناك متابعة حقيقية من قبل الجمهور الذيقاري لمباريات كأس العالم لعام 2010. البعض من المواطنين لجأ إلى شراء مولدات كهربائية خاصة لمتابعة مباريات المونديال لحرصهم على مشاهدة هذا الحدث الرياضي العالمي ولابتعادهم عن الهموم اليومية، كما يقول هذا المواطن.
والله بالرغم من درجات الحرارة العالية مدينة الناصرية وانقطاع الكهرباء، احنا نحرص شد الحرص على متابعة المباريات. بصراحة انا واحد من الناس جايب لي مولد خاص بس للتلفزيون على مدة شاهد المباريات، يعني فبالتالي مشاهدتنا المباريات اصبحت جزء من حياتنا، لانه هي الشيء الوحيد اللي يبعدنا عن هموم الحياة اللي جاي نعاني منها بالوقت الحالي.
البعض من النسوة والأطفال الذيقاريين أخذوا بمشاهدة كأس العالم رغم حرارة جو اللاهبة والمتاعب اليومية، كما ترى هذه المواطنة.
رغم انقطاع التيار الكهربائي انتهت تشوف الجو حار، كهرباء ماكو ومولدات وأزمة البنزين، ولكن احنا أطفالنا يجبروننا على متابعة كرة القدم، واحنا قاعدين نتابع كرة القدم وعن طريق المولدات.
الناشط في المجال الرياضي صباح الناصري يرى بأن البعض من المواطنين لجأوا إلى متابعة مباريات كأس العالم في المقاهي الشعبية بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، مؤكدا على افتقار هذا المونديال إلى اللاعبين المميزين على حد قوله.
طبعا الكل يعرف أن الشعب العراقي هو شعب رياضي، الكل رياضي، يعني الشاب رياضي، الأب رياضي، الأم رياضية، البنت رياضية، يعني رغم انقطاع التيار الكهربائي ترى المقاهي ممتلئة، يعني لا يوجد له مثيل.
مباريات كأس العالم لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة؟
أنا برأيي الشخصي أن كأس العالم هذا يعني أبرد من الدورات السابقة، لأنه لا توجد فيه نجوم أمثال زيدان ورولاندينيو ورولاندو. طبعا كل ما كان هناك نجوم كبار كان كأس العالم أجمل وأحلى، وطبعا أكو سبب من رئيسهم العراق غير مشارك، وهذا يعني قلت أنه يعطي قلة بالتفاعل.
الصحفي الرياضي عقيل الموسوي شاهد مباريات كأس العالم لعام 2010 ويرى في هذا المونديال مفاجآت غير متوقعة، كأفول نجوم الفرق الرياضية معروفة والتي فازت في مسابقات أوروبية وعالمية وأمريكية كالفريق الفرنسي والفريق البرازيلي والفريق الأسباني والإنجليزي.
جمهور الرياضي في الناصرية في محافظة ذيقار ينتظر كأس العالم حال الجمهور بالدول الأخرى، وإحنا استعدينا لكأس العالم وجرينا بعض الطقوس من اقتناء مثل ملابس رياضية خاصة بالمنتخبات اللي يشجعها أو الحضور للقهاوي اللي بيها الكارتات القنوات اللي مشفرة اللي تنقل اللي حايزة كأس العالم، والحد الآن مستوى كأس العالم مستوى يعني جيد. بعض المفاجآت بي يعني مثل المنتخب الفرنسي اللي حد الآن هو بطل كأس عام 98 وصيف النسخة السابقة اللي أعتقد راح يخرج من البطولة، يعني مستحيل بقاء بعد بالبطولة. المنتخب الإسباني بطل أوروبا يتعرض لخسارة غير متوقعة من منتخب سويسرا. المنتخب البرازيلي يعاني كثيرا أمام منتخب المغمور الكوري الشمالي اللي يتأهل لأول مرة من عام 66 ويفوز عليه 2-1، وحتى نتيجة 2-1 ممكن أنه تدفع المنتخب البرازيلي حتى الخروج من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرتغال سهل عادي. إذا تمكن المنتخب العادي تعادل مع البرازيل وفوز البرتغال بنتيجة فارق هدفين على منتخب كوريا الشماليه، وهذا كله متوقعات. المنتخبات الافريقيه مع الاسف ما قدمت مستوى، يعني مذبذبه بين خساره مثل نيجيريا، خسارتين ما كنا متوقع حجم افريقيا راح تطلع ايضا، اعتقد خرجت بعد من الدور الاول.
مهدي الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
وصلتنا رسالة من المستمعة نونية تقول: صباح الخير عليكم كادر إذاعة العراق الحر، أرجو أن تقبلوني صديقة جديدة لكم، أطلب أغنية كاظم الساهر بعد الحب وأهديها إلى بنوتاتي الغاليات ولكم ولكل المستمعين. رسالة وصلت من المستمع محمد شروم من السماوة، يقول فيها بأنه يبعث بتحياته لكادر إذاعة العراق الحر، وزوجته تعاني من مرض السرطان، سرطان الدم، ويطلب المساعدة من الجهات المعنية لعلاجها خارج العراق. المستمع يوسف رجب من محافظة البصرة بعث برسالة لإذاعة العراق الحر، يطلب فيها من الزميل نبيل حيدري أن يقابل فنان الشعب كما يسميه جعفر حسن، ويبعث بتحياته للإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
الويل يا ويل يا خاله، محبتك تعذب الحيل
حيل وانا بحبه اصيح الويل يا ويل احيران دمعتي من يجي الليل دموع العين على وجنا اما لشي صبر العاشي
يا طابا
صبر العاشي
يا طابا
شي صبر العاشي
يا طابا
شي صبر العاشي
يا طابا
مشغول بال وصافي باله شي صبر العاشي
يا طابا
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 شي صبر العاشي
يا طابا.
سيداتي وسادتي من مستمعي إذاعة العراق الحر، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب قلقه من أن تلكؤ العملية السياسية ينعكس على انتظام عمل البرلمان، مما يؤدي إلى تعطيل الرقابة على أداء الحكومة، وقد يؤدي إلى ردود أفعال شعبية لا تحمد عقباها، مثل ما شهدته بعض المدن من تظاهرات مطالبة بحلول لأزمة الكهرباء. زميلنا غسان علي تابع الفكرة في تقريره من بغداد.
في الوقت الذي تستمر فيه الحوارات والمباحثات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أعرب أعضاء في البرلمان العراقي الجديد عن تخوفهم من استمرار صراع الكتل السياسية على المناصب، الأمر الذي قد يمدد تشكيل الحكومة إلى بضعة أشهر أخرى وبشكل قد ينعكس سلبا على جميع مفاصل الدولة العراقية. وبحسب عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس، فإن استمرار عمل الحكومة الحالية في ظل غياب السلطة التشريعية والرقابية القادرة على محاسبة السلطة التنفيذية في أداء مهامها أمر غير قانوني، وقد تكون له انعكاسات خطيرة على حد تعبيره.
لا يوجد حقيقة أي شخص لديه المسؤولية بمراقبة الحكومة أو محاسبة الحكومة. الحكومة هي التي تتخذ القرارات وهي المسؤولة عن هذه القرارات، وأعتقد أن هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري، لذلك ليس لدينا أي خيار آخر إلا أن ننتظر البرلمان الجديد ماذا يفعل.
وفي ظل غياب الدور الرقابي للبرلمان العراقي، فأن الحكومة قد تستغل ذلك وتعمل ما يحلو لها من دون أي محاسبة، كما يرى النائب عن جبهة التوافق كمال الدليمي، الذي أشار إلى أن هذا الأمر ظهر واضحا من خلال تراجع مستوى الخدمات في الآونة الأخيرة في عموم أنحاء البلاد، محذرا في الوقت ذاته من احتمال استمرار هذا التراجع وتزايده خلال الفترة المقبلة في حال تواصل غياب الدور الرقابي للبرلمان.
لا يوجد مسؤول تشريعي، يعني لا توجد رقابة برلمانية، بين قوسين لا توجد رقابة شعبية. إذن الدولة تتصرف كيف تشاء، الحكومة تتصرف كيف تشاء، انعكاسات كبيرة، وهك أنت ترى انخفاض مستوى الخدمات يوم بعد يوم، وتردي الخدمات، ومشاكل الشعب ومشاكل المواطن البسيط تكبر يوم ورا يوم، وربما هذا سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المشهد السياسي والاجتماعي بالعراق.
وكانت بعض المحافظات العراقية شهدت خلال اليومين الماضيين تظاهرات للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الطاقة الكهربائية التي تراجعت بشكل ملحوظ تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم أنحاء البلاد، وسرعان ما تحولت هذه التظاهرات إلى أعمال شغب سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في محافظة البصرة السبت الماضي. وفي هذا الإطار، يرى عضو التحالف الوطني عباس البياتي أن الأوضاع الحالية في البلاد لا تحتمل تأجيل تشكيل الحكومة العراقية إلى فترة طويلة، داعيا جميع القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها والإسراع في تشكيل الحكومة.
لا شك بأن الوضع لا يتحمل كثيرا، وبالتالي لابد من الإسراع في الحوارات وسرعة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. صحيح أن هناك تقدم في هذه الحوارات في جانب، ولكن هناك تلكؤ في جانب آخر. نحن في التحالف الوطني الجديد بدأنا حواراتنا الداخلية في سبيل حسم رئاسة الوزراء، ربما سنتمكن خلال أسبوع أو 10 أيام من إنهاء هذا الملف.
فيما يتوقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن يتأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لفترة طويلة نتيجة عمق الخلافات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات وتمسكها بمطالبها.
تأخرت وليس في صالح عملية سياسية، وتتأخر أكثر أنا في رأيي، لأن توجد مشاكل قانونية ومشاكل سياسية وضعف الثقة بين الكتل وتمسك كل كتلة بآرائها إلى حد ما المرونة ليست من المستوى المطلوب.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في البصرة ناقش مجلس المحافظة تداعيات التظاهرة الشعبية التي جرت السبت وسقط جراء المواجهات مع القوات الأمنية مواطن بصري قتيلا. المجلس جدد مطالب أهل المحافظة في حل سريع لأزمة الكهرباء. التفاصيل لاحقها زميلنا عبد الكريم العامري في تقريره.
على خلفية تظاهرة أهالي البصرة التي انطلقت صباح يوم السبت الماضي احتجاجا على سوء تقديم الخدمات ومنها الكهرباء، وقتل على أثرها متظاهر، عقد مجلس محافظة البصرة جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس الحقوقي جبار أمين وبكامل أعضاء المجلس. نوقشت فيها بحث مطالب المتظاهرين والتداعيات التي حصلت أثناء وبعد التظاهرة. وحضرت إذاعة العراق الحر جانبا من اجتماع المجلس الاستثنائي، والذي طالب فيه عضو مجلس محافظة البصرة رئيس لجنة الكهرباء المهندس زياد علي فاضل بعدم التنازل عن مطلب 1000 ميجا من الكهرباء للبصرة. وطالب نائب رئيس المجلس صباح البزوني برفع ما وصفها بلجنة التحكم عن بعد، في إشارة لتحكم وزارة الكهرباء بحصة محافظة البصرة، مؤكدا أن طلبات المتظاهرين هي ذاتها طلبات أعضاء المجلس على حد قوله.
مثل ما تفضلت بأن النقاط اللي قاعد تناقش اليوم هي نقاط مو جديدة على المجلس، هي نقاط سابقة تداولناها وردنا بها مواصفات رسمية على إحالة المشاريع اللي سابق بها المجلس، بالإضافة إلى قرار المجلس برفع الأجهزة التحكم عن بعد، وهذا قرار المجلس مسبق. ننتظر كانت الكتاب من الوزارة بأنه هذا المحطات إذا اشتغلت داخل محافظة البصرة تكون بمعزل عن الحصة الوطنية.
من جانبه قال مسؤول الإعلام في مجلس محافظة البصرة هاشم العيبي أن المجلس أدان في جلسته الاستثنائية مقتل المتظاهر حيدر داود، وحمل الجهات الأمنية مسؤولية قتل أي مواطن.
مناقشة مطالب الجماهير الغاضبة التي تظاهرت أمام المجلس، وأدان مقتل واستشهاد أي شخص بصري، وحمل بداية الجهات الأمنية مسؤولية أن تسقط أي قطرة دم بصرية. كذلك كانت هناك مطالبات جدية بحل الأزمة، وأكد فيها مجلس محافظة البصرة وعبر رئيس المجلس أن المناقشات هذه ليست جديدة وليست وليدة مطالبة الجماهير، ولكن كما تعلم معظم هذه الملفات هي ملفات اتحادية، يجب أن تكون هناك تفعيل للمادة 21 لقانون 21 لعمل مجالس المحافظات، وإلا فسوف تكون هناك إجراءات أخرى سوف يقدم عليها مجلس محافظة البصرة.
وأضاف العيبي أن اللجنة التي أرسلها رئيس الوزراء للبصرة اجتمعت مع مسؤولي المحافظة وبحثت ملفات التظاهرة ومنها التحقيق في مقتل المتظاهر حيدر داود.
اجتمعت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء والتي زارت محافظة البصرة في وقت سابق مع اللجنة المنبثقة من مجلس المحافظة، وتم التداول في مجموعة من القضايا كان من بينها مطالب الجماهير البصرية التي قدمتها يوم التظاهرة، وسوف تعقد غرفة عمليات لمناقشة كافة الأوراق المطروحة وكافة التداعيات والبحث في التحقيق الذي أجري في حقيقة مقتل الشاب حيدر داود، وملفات أخرى سوف يتم الاتفاق عليها وإنضاجها، وسوف تعلن في مؤتمر صحفي لاحقا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نتابع تقريرين. الأول معرض تعريفي بمئة من الشركات الأمريكية والبريطانية في بغداد، وإجراءات لتوفير الأمن للشركات الأجنبية العاملة في ميسان. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق زميلنا ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، تمهيدا لقدوم وفد من كبريات الشركات الأمريكية إلى العراق، أقامت الملحقية التجارية الأمريكية معرضا تعريفيا لمئة من الشركات الغربية في القطاعات الصناعية والتجارية، حضره مسؤولون ورجال أعمال عراقيون. تفاصيل عن المعرض وغاياته تابعها مراسل الإذاعة في بغداد محمد كريم.
في محاولة منها لإيجاد شركة عمل حقيقية بين القطاعين الخاصين الأمريكي والبريطاني من جهة، والقطاعين الخاص والحكومي العراقي من جهة ثانية، من خلال تعريف الأخير بأنشطة أكثر من 100 من كبريات الشركات الأمريكية والبريطانية، انطلق بغداد فعاليات معرض الكتالوجات للشركات سالفة الذكر، وهو الأول من نوعه في العراق، بحضور ممثلي قرابة 40 من شركات القطاع الخاص والحكومي العراقي وعدد من رجال الأعمال، حيث بين القنصل التجاري في السفارة الأمريكية ببغداد برايان ماكليري في حديثه لميكروفون إذاعة العراق الحر أن هذا المعرض سيكون خطوة جبارة على طريق الأعمال والاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق.
إن هذا المعرض يمثل خطوة أولى، لكنها خطوة جبارة، لأنه يجمع الناس من مختلف المجالات الصناعية والتجارية للعمل معا. إن الخطوة التالية ستكون في الخريف المقبل بقدوم وفد من كبريات الشركات الأمريكية إلى العراق من مختلف القطاعات، للقاء القطاعين العام والخاص العراقيين والعمل معهما بشكل مباشر. وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات هنا، إلا أنني متفائل جدا بمستقبل الاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق.
في السياق ذاته، أكد عضو فريق الإعمار الإقليمي في السفارة الأمريكية ببغداد إريك ترينر رغبة الشركات المشاركة في المعرض للعمل في العراق، وهو ما سيشجع الجهات العراقية ذات العلاقة على إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لها.
لدينا في هذا المعرض أكثر من 100 شركة من قطاعات الإعمار والنفط والطاقة والتكنولوجيا البيئة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات والأمن والسلامة والقطاعات الهندسية المختلفة، وهي راغبة بالعمل في العراق وأرسلت المعلومات عن أنشطتها وطرق الاتصال بها. نحن في السفارة الأمريكية والملحقية التجارية نعمل على تشجيع الشركات الأمريكية للقدوم والاستثمار في العراق، وهذا سيشجع الجهات العراقية على بذل الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة.
من جهته، أشار ممثل الشركة العامة لسكك الحديد العراقية المهندس هلال القريشي إلى أن هذا المعرض يمثل فرصة لسكك الحديد العراقية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
احنا في الشركة العامة لسكك الحديد لدينا مشاريع ضخمة واستراتيجية لإنشاء بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية في العراق لربط محافظات العراق مع بعضها وكذلك مع دول المجاورة. تبلغ قيمة هذه المشاريع حوالي 60 مليار دولار، وإذا بقينا على التمويل المركزي للدولة راح هذه المشاريع 50 سنة ما تكمل. فالمؤتمر هذا مفيد لنا من ناحيتين. الناحية الأولى عرض بعض مشاريعنا على هذه الشركات لغرض تنفيذها بأسلوب الاستثمار على مدى بعيد، وكذلك الاستفادة من هذه الشركات لتنفيذ مشاريعنا اللي تمولها الدولة.
إلى ذلك، يجد رجل الأعمال العراقي نور الموسوي في معرض الكتالوجات للشركات الأمريكية والبريطانية هذا عامل اطمئنان لرجال الأعمال العراقيين بأن الوضع العام للأعمال في العراق بدأ بالتحسن.
هم وجودهم جيتهم هنا فد بادرة اطمئنان للشعب العراقي، نقول الوضع راح يصير زين. فلكونهم جايين عن طريق القنصلية التجارية بادرة اطمئنان للشخص العراقي ده يريد يرتبط بهم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تسعى الحكومة المحلية في ميسان إلى توفير الظروف المشجعة للشركات الاستثمارية في تنفيذ المشاريع التي أحيلت إليها في دورات التراخيص النفطية، ومنها تطوير حقل الحلفاية الذي تنفذه شركة صينية. تهيئة الظروف الأمنية المناسبة للعمل كانت محور اهتمام الحكومة المحلية. تابع تفاصيلها من العمارة مراسل الإذاعة أحمد الكعبي.
أعدت الحكومة المحلية في محافظة ميسان خطة أمنية لحماية الشركة الصينية البترو تشاينا والشركات النفطية المؤتلفة معها الفائزة بجولة التراخيص الأولى والثانية، والتي ستباشر أعمالها في حقل الحلفاية النفطي شرق المحافظة. محافظ ميسان محمد إشياء أشار إلى استعراض مجموعة من الخطط الأمنية ومناقشتها مع ممثلين من الجيش العراقي والشرطة وحماية المنشآت النفطية خلال اجتماع عقد في مبنى شركة نفط ميسان، حضره ممثلين عن شركة النفط الصينية.
تعكف الحكومة المحلية على عقد اجتماعات دورية بحضور كافة الأجهزة الأمنية والمعنيين وممثل الشركة الصينية لاستعراض الخطط الأمنية التي توفرها أجهزتنا من الجيش والشرطة لتنقل الوفود وتأمين مواقع العمل، حيث استعرضنا هذه الخطط والأعمال التي تم تنفيذها قبل اللجان الأمنية منذ المباشرة الشركة في 1/3/2010 ولغاية هذا اليوم. كذلك تم التطرق إلى موضوع مهم يتعلق بجدول الأعمال الشركة الذي سوف يتوسع ليشمل مواقع كثيرة، مما يتطلب وضع خطة أمنية إضافية تبدأ إن شاء الله مطلع أيلول.
من جانبه رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم قال إن نجاح الخطة الأمنية هو نجاح للعملية الاستثمارية التي بدأت أولى خطواتها في المحافظة، فضلا عن أن نجاحها سيعد عاملا مشجعا لجذب المستثمرين الأجانب.
الحقيقة هو نجاح الخطة الأمنية هو لجلب الاستثمار، يعني نجاح الخطة الأمنية بالمحافظة لحماية الشركات الصينية والشركات المتعاقبة عليها هو نجاح لجلب الاستثمار في للمحافظة. إن شاء الله بعض المعوقات البسيطة وبخصوص التعيينات العشائرية، وبالتالي إن شاء الله نضع لها الحلول مع السيد المحافظ ومع اللجنات المعنية.
وعن حجم التعاقدات النفطية ومستوى الإنتاج المستقبلي تحدث مدير عام شركة نفط ميسان المهندس علي معارج، مؤكدا على أن الخطط الأمنية جاءت بدقة عالية لضمان حماية هذه الشركات التي سترفع سقف الإنتاج النفطي للمحافظة إلى المليون برميل يوميا.
شركة نفط ميسان قد أبرمت عقود فعاليات نفطية في حقل الحلفاية مع ائتلاف شركات النفط العالمية المتمثلة بائتلاف شركات الشركة الصينية بتروتشاينا والشركة الماليزية وشركة توتال الفرنسية. وبنفس الوقت أود أن أشير وأذكر جنابكم الكريم بأن شركة نفط ميسان قد أبرمت عقد آخر مع ائتلاف شركات سيانوز أوسي الصينية وتيباو التركية لتطوير حقل ميسان المتمثل بحقل البزرقان والفك وأبو غرب.
جديرا بالذكر أن شركة نفط ميسان تسلمت ملفات عدد من الشركات الأمنية المتقدمة للعمل في هذا المجال، والتي سيتم التصويت على إحداها من قبل مجلس المحافظة بعد مطابقتها للشروط القانونية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
مستمعين الكرام، قبل أن يحين موعدنا مع زميل ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، نتابع هذه الأغنية.
20 عاما من الحب 20 عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تعد لأرسي
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. لا ينكر أحد أن العراق بدستوره وقوانينه ضمن حقوق المواطن
ولكن يؤكد العديد أن هذه الضمانات هي مجرد حبر على ورق، وإنما يطبق هو عكس ما هو مكتوب. ومثال على ذلك المشاكل التي تواجه المعوقين وخاصة المكفوفين من إهمال وتهميش. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تتناول معاناة الطلبة المكفوفين وقلة فرص التعليم المتاحة لهم نظرا لعدم توفر عدد كافي من المدارس والمراكز والمؤسسات المتخصصة لاستقبالهم ولتأهيلهم. ولكن لنعود إلى الدستور العراقي لنتعرف على بعض مواده الخاصة بالتعليم وتكافؤ الفرص ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تنص المادة 32 على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة 13 تقول تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. في حين تنص المادة 34 على أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة. إذن مواد الدستور أعزائي المستمعين واضحة ولا لبس فيها، ولكن لنضع خطا تحت كلمة ينظم ذلك بقانون في المادة 32، حيث لم يصادق البرلمان السابق على قانون يعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان عددهم في العراق يصل إلى أكثر من 2 مليون شخص إذا اعتمدنا على تقدير الأمم المتحدة وهو 10%، في حين يؤكد آخرون إن عددهم ضعف هذا الرقم. ولكن غياب هذا القانون لم يمنع الجهات الرسمية وغير الحكومية في دعم ومساعدة المكفوفين من خلال فتح دور لرعايتهم ومعاهد وإشراكهم في دورات وورش تعليمية وتأهيلية. ويعتبر مختصون معهد النور للمكفوفين من أهم وأقدم البرامج الرسمية التي بدأ تطبيقها في العراق، والخاص بتعليم الطلبة المكفوفين وإيواء بعضهم، حيث يتمكن الطالب من إكمال المرحلة الابتدائية في المعهد ليلتحق بعدها بالمدارس الاعتيادية بغية اندماجه مع المجتمع. ولكن مع إكمال الطالب دراسته في المعهد تغلق أمامه أبواب الكثير من المدارس والجامعات غير المؤهلة لاستقبال الطلبة المكفوفين، ليعود الطالب المكفوف إلى بيته وتبدأ مرحلة الانطواء والانعزال عن المجتمع. مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل التقى بمجموعة من الطلبة المكفوفين وناشطين وأكاديميين تحدثوا عن مشكلة قلة فرص التعليم المتاحة للمكفوفين وغياب الدعم. الشيخ ناجح عبد هادي الفتلي مدير ثانوية المكفوفين الأهلية، وهي إحدى المدارس القليلة التي افتتحت بعد عام 2003، تحدث عن الخطط التي وضعت لاستقبال العشرات من الطلبة المكفوفين، وبالفعل قدم على الدراسة أكثر من 80 طالبا، ولكن عشر هذا العدد من الطلبة تمكنوا من الالتحاق بالدراسة وتغلبوا على صعوبات كثيرة تواجه الكفيف وأهمها التنقل.
لكن المشكلة التي نعاني منها كونهم بعيدين عن المركز، عن مركز المدرسة، ولهذا استقطابهم كان صعبا. هو في البداية احنا لما افتتحناها وقدمنا وفتحنا سجلا للمقبلين، فكان عدد الذين سجلوا لدينا 81 شخص، لكنهم تأخروا عن ذلك بسبب وصولهم، فالذين باشروا فعلا الآن ما يتجاوزون 10.
مدير ثانوية المكفوفين تحدث عن المشاكل التي تواجه الطالب الكفيف وقلة فرص التعليم المتاحة له.
مؤسسة واحدة صغيرة تقومهم للدراسة الابتدائية فقط، هذه رسمية التي تسمى بمعهد النور، وعندما يتخرجون منها يبقون هكذا، إلا أن قسما منهم يحاولون أن يذهبوا إلى المدارس الرسمية، وسرعان ما يخرجون منها نظرا للمضايقات التي يعانون منها بسبب الضحك الذي يجري عليهم من إخوانهم المبصرين، ولهذا يتركون الدراسة.
ومن أجل توفير فرص تعليم الطلبة المكفوفين، طالب ناجح عبد هادي الفتلي مدير ثانوية المكفوفين بتخصيص صفوف خاصة في المدارس الاعتيادية وفتح مدارس أخرى خاصة بالطلبة المكفوفين
في كل منطقة من المناطق. ممكن أن يفتحوا مدرسة خاصة للمكفوفين، أو على الأقل في المدارس المتميزة يجعلون قسما خاصا للمكفوفين، ويهيئوا لهم أساتذة مختصين بتدريبهم وتعليمهم، فعليه إذا اهتمت الدولة بهم بهذا الشأن أعتقد أن الأمر سيكون سهلا. هو فعلا حق، لأنه هم جزء من هذا الشعب وقد عانوا ما عانوا، فعليه يجب على الدولة أن ترعاهم رعاية خاصة تتميز عن المبصرين.
رشا عبد الهادي مدرسة مادة اللغة الإنجليزية والحاسوب في ثانوية المكفوفين طالبت أيضا بدعم الحكومة والمجتمع للمكفوف منذ الطفولة وتوفير كافة المستلزمات وفرص التعليم اللائقة لهم، وقالت إن إهمال هذا الجانب كان السبب بأن يكون المكفوف أميا.
فهذا الشخص من مكفوف ولاديا وما عنده دعم كمدرسة كدعم اجتماعي أكيد يتأذى مستقبلا، وهذا الشيء احنا واجهناه بطلابنا المستمعين وعشنا وياهم، انه هم يعني عمر 10 سنوات او 9 سنوات 12 سنة ما عنده اي معلومة عن اي شيء لانه هو ما قدر يدخل المدرسة، فهذا يعني نقدر نقول عليه هو صفر من كل الاتجاهات. فبدينا وياهم من جديد، فهو لو بادي من البداية لو اكو مدارس داعمته، يعني معهد واحد لا يكفي للعراق من كله، لا يكفي معهد واحد، زين شلون يجون حتى لو عندهم قسم داخلي؟ هم أعمارهم صغيرة الابتدائية يعني أول ابتدائي وما فوق، حتى الأعداد هسه الموجودة في معهد النور احنا حسب معلوماتنا لا تتجاوز 70 طالب، بينما جد أكو مكفوفين بالعراق.
وتحدثت رشا عن نوع الرعاية وطرق التدريس الخاصة التي يحتاجها الطالب المكفوف.
المكفوف هو كبدايته يحتاج أنه أنت تكون طويل البال معاه، يحتاج أنه أنت تكون نعيد المادة ونكررها أكثر من مرة حتى توصل إلى ذهنيا، لأنه هو يختلف عن المبصر. المبصر يقرأ المادة، المبصر يعتمد على نفسه. أغلب الأحيان هسه نشوفها مدارس المبصرين أنه المدرس ينطي المادة والمبصر هو يعتمد على نفسه، المكفوف يعتمد على نفسه ويعتمد على المدرس اللي عنده.
نبهت المدرسة رشا في ثانوية المكفوفين إلى النظرة الخاطئة للمجتمع لقدرات وإمكانيات الطالب الكفيف التي تفوق قدرات الطالب العادي.
الحقيقة أنا حسب ما يعني شفتها اجتماعيا، يعني أنه أنا مثلا من أقولهم أنه أنا مدرسة طلاب المكفوفين، يعني أغلب الأشخاص يستغربون أنه شون أنتوا تدرسوهم، شون تقدرون يعني تقاومون وياه. فمن أشرح لهم الحالة يقولوا يعني هم يستوعبون، أقولهم إيه يستوعبون، وامتحانات عندنا ونتائج طلعوا حلوة يعني زينة، يعني إحنا عندنا طلاب عفة وإعفاء عام.
وصفت المدرسة رشا الطلب المكفوفين بالجيل المهمل، وطلبت بإنشاء معاهد وأقسام في الجامعات العراقية تختص بطرق تدريس المكفوفين وكيفية التعامل معهم كما يحدث في العديد من الدول العربية والغربية.
يعني يا ريت أنه أكو هيك تخصصات أنه تتحول أنه يتخصصون، أو النظام يدرس في الجامعات أنه كيف أنت تتعامل مع المكفوفين، كيف تدرسهم. ما موجود هذا الشيء إحنا عندنا الآن. مثلا يتخصصون في كلية التربية أنه شلون تدريس المكفوفين، شلون تتعامل مع المكفوفين، شلون يأهلوهم ذولا بالتدريس المكفوف. يعني اكو هسه احنا حسب ما ندخل على الانترنت ونشوف اكو مؤسسات للمكفوفين هوايه، جمعيات المكفوفين كثيره في كل دول العربيه او الاوروبيه. هذا الجيل مهمل بالضبط، مهمل. يعني احنا من بدايه ما فتحت المدرسه نحس الطلاب يعني حابين انه يتعلمون، حابين انه يوصلون، عندهم شلون دافع قوي، بس اكو هوايه عوائق.
الطالبة زينب عبد الخالق بكالوريوس لغة عربية دخلت إحدى دورات الحاسوب التي أقامها منتدى الكفيف الثقافي العراقي لتطوير قدراتها، وذكرت إن الطلبة المكفوفين مهمشون ولا يحصلون على فرص التعليم المتاحة لبقية الطلبة.
إحنا كمكفوفين لازم نتعلم على الحاسوب في سبيل نواكب التطور ويفيدنا إذا حاولنا نقدم الدراسات العليا، يعزز من قدراتنا الدراسية.
هذا البرنامج لو داخله بيه من وقت
كان هسه إحنا عندنا معلومات كلش غنية بالحاسوب، وكان استفادينا بطريقة كلش قوية. إهمال من قبل الموجودين المسؤولين المجتمع هواية. كان المفروض إيه بالكلية حتى في الإعدادية المفروض إحنا نأخذ هذه الدورة تساعدنا. ليش يعني المبصرين عندهم درس حاسوب ويدرسون حاسوب، لكن المكفوف يخرج برا، أنا أخويا طالب يقولوا لا أطلع بالساحة، أنت ما يشمل درس الحاسوب، ليش ما يشمل أي مكفوف؟
اعتبر الطالب حسن نفسه من المحظوظين، حيث صرفت عائلته الكثيرة ليتمكن من إكمال دراسته والالتحاق بالجامعة. حسن قال إن ليس كل عوائل المكفوفين بإمكانها إرسالهم إلى المدارس، لذا طالب الدولة بدعمهم ومساعدتهم ليتمكنوا من الاستمرار في تعليمهم.
لا هو الطبيعي كل مكفوف يعني يطمح أنه يكمل دراسة دائما، لأن طبعا المكفوف يعني أكثر شيء الدراسة هو أهم شيء يعني وأسهل شيء له. وبعدين يعني بصراحة أيضا يعني أنا عندي أصدقائي مكفوفين مو كلهم يعني أولياء أمورهم قادرين أنه يوفرهم مثل ما قام به الوالد، لهذا يعني بعض المكفوفين بعض يعني يصيبهم ظروف ما تسمح لهم أن يكملون. إن شاء الله إذا وفقني أكمل دراسات العليا في القانون، إن شاء الله الماجستير والدكتوراه. يعني أطلب من الدولة أنه توفر يعني تهتم للمكفوفين، توفر لهم كتب، توفر يعني أكو هسه مثلا أجهزة بالعالم بدول المطورة جهاز خلي الكتاب العادي المصريين تحول إلى برايل، يعني يا ريت لو الدولة ممكن توفر هذا الجهاز.
إذا أنت شو طالب حكوميا؟
يعني الاهتمام بالمكفوفين أكثر، يعني تعليمهم طبعا، إيجاد فرص العمل، لأن يعني هواي مكفوفين عاطل العمل، هذا شيء جدا مهم، تتيح للمكفوف أنه يكون نفسه مستقبلين كلهم، يعني هو مسؤول عن أسرة يعني قادر أنه يقود نفسه في المستقبل.
وتحدث الوالد الطالب حسن عن مشاكل المكفوفين متسائلا أين هي الدولة؟
همسة الدولة الكفيف أو أي معوق حقيقة إلى حق على مؤسسة الدولة كلها، لازم نخرطون مع المجتمع. أنا بالنسبة لي راح أحصل حقيقة على شهادة البكالوريوس مرتين، مرة الأولى أنا حصلتها بجهدي اللي. والثاني راح أحصل لابني هم أنا دي أدرسه، يعني بديت بي من الأول إلى حد راح يكمل إن شاء الله يكمل حد دراسة عليا بإذن الله. هاي حقيقة المفروض الدولة كلها هي المسؤولة عنها. أكو مؤسسات المفروض تنهض سواء كانت هذه تابعة للدولة أو لغير الدولة إنسانية ترعى هؤلاء، لأن ذولا ترى يعني طاقة لكنه ما حد حاس بيها.
مستمعينا الكرام، جهود حثيثة تبذلها منظمات إنسانية لتوفير فرص التعليم للطلبة المكفوفين وتأهيلهم، إذ افتتحت بعد العام 2003 عدد من المعاهد والمراكز المتخصصة في رعاية المكفوفين، منها منتدى الكفيف الثقافي العراقي الذي ينظم دورات مختلفة لتطوير قدرات الطلبة المكفوفين. حميد ناصر المحنة مدير المنتدى تحدث عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الطالب المكفوف، في مقدمتها صعوبة التنقل التي أجبرت العديد منهم على البقاء في منازلهم.
الآن متر واحد لا أتمكن من الحركة لانشغال الأرصفة بمواد المتبضعين أو البائعين، لتخريب والدمار الذي لحق بالشوارع، الحواجز التي وضعت في الشوارع. أنا وزميلي مكفوف لي أتحرك من الباب الشرقي إلى باب المعظم لوحدنا، لأننا نعلم أن الرصيف فارغ ونظيف ومبلط. الآن لا أتمكن من الحركة متر واحد لأن أشكال الحواجز والمعوقات. هذا حال كل مكفوف عراقي، والمكفوفون الآن في بيوتهم.
ولحل مشكلة المكفوفين طالب المحنة بسن قانون خاص بالمكفوفين يكفل رعايتهم ويضمن حقوقهم كما هو معمول به في الدول الأخرى.
الكفيف الآن يعيش في ظروف صعبة، ولكن هذه دعوة من منبركم إلى أن يسن قانون خاص بالمكفوفين رعاية واهتماما وتعليما، لأن في العالم أضرب لك مثال، في دول العالم البسيطة وليس المتطورة للكفيف بدل عاهة، وللكفيف راتب للمعين للذي يساعده في حياته، وقد عملنا على ذلك عام 80 أنا والدكتور عبد الغني المزبكي وزملائي حينما كنا في الهيئة المشرفة للمشروع رعاية المعوقين. عملنا على ذلك وصدر قانون 127 لرعاية المعوقين، ولكن هذا القانون استفاد منه فقط معوقو قادسية صدام في الحصول على الإعانة وراتب المعين لمن درجة العوق عنده عالية. نأمل أن يشمل المكفوفون بقانون يرعاهم ويوفر لهم رعاية وبدل عاهة كما معمول فيها في الدول الأخرى.
مستمعين الكرام، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي أقر عام 1975 ضرورة حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم، وأن يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.